باسم الاب والابن والروح القدس، الله الواحد امين. انجيل القديس متى الاصحاح 11 الايه 28: تعالوا الي يا جميع المتعبين والثقلي الاحمال وانا اريحكم، احملوا نيري عليكم وتعلموا مني لاني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم، لأن نيري هين وحملي خفيف، والمجد الله دائما أبديا أمين. كلمة الراحة كلمة مفرحة للإنسان، وكل سعي الإنسان وكل تقدم في العلم له هدف واحد، انه يدي للانسان الراحة. وكل عمل بيعمله الانسان في حياته، لو سألته انت بتعمل الحاجة دي ليه، بقولك بعملها عشان عايز ارتاح. فبقت الراحة هدف الانسان بيسعى وراه. والسبب في الحقيقة لانه في اعماق الانسان الراحة الأولى اللي كان عايش فيها أبونا آدم. أبونا الأول ربنا لما خلقه حطه في جنة عدن، فكان آدم بينعم براحة. آدم كان بيشتغل، ربنا لما خلقه كان بيعمل في الأرض، بس ما كانش بعرق وجهه. كان الشغل بالنسبة لآدم زي واحد كده بيلعب لعبة، فما فيش في تعب، ما فيش في ألم، ما فيش في حزن. ما كانش آدم يعرف الوجع ولا المرض ولا الدموع، فكان آدم بيحيا في راحة. حتى إنه المكان اللي ربنا حط فيه أبونا آدم دعية جنة عدن. عدن يعني نعيم، يعني راحة. فالفترة اللي عاشها أبونا آدم في جنة عدن ديت رسخت داخل الإنسان اشتياق للراحة. لما دخلت الخطية ضاعت الراحة ديت. الأرض لعنت، ملعون الأرض بسببك. وزي ما قال سفر أيوب إن مولود المرأة قليل الأيام شبعان تعب. بدا التعب يدخل للخليقة وللإنسان، فبقى الإنسان بيحن للراحة الأولى. ودي بقت رسخة داخل الطبيعة البشرية، إن في حنين للراحة، حنين للرجوع للراحة الأولى. فبدا الإنسان بعد السقوط كل سعيه إنه عايز يريح نفسه. الطبيعة بتقلقه، بتخوفه، بدأ يفكر يسكن في كهف، يبني بعد كده بيت. الجو حار، الجو سائع، بدأ يخترع بقى الاختراعات المختلفة اللي الإنسان بيعملها. لو شفت أي اختراع إيه الهدف منه؟ عايزين نريح الإنسان. طب قمة الاختراعات وقمة ما وصل الإنسان للعلم هو العصر اللي احنا فيه. وفعلا قدر العلم يريح الإنسان في حاجات كتير. طبعا الأمثلة معروفة، مش محتاجة شرح. كل اختراع بداية من السكينة إلى أقصى الاختراعات هدفها ان احنا عايزين نريح الانسان، عايزين نبسط الانسان. فبقول قمة الاختراعات في العصر اللي احنا فيه. فقمة الراحة اللي قدر الانسان يصل ليها هي في الايام اللي احنا فيها بالتقدم العلمي الكبير دوت. بس في الحقيقة في المقابل لما تبص تجد اكتر نسبة اكتئاب ونسبة انتحار مش قليلة، في العصر اللي احنا فيه. الله، طب يعني احنا نذكر ابائنا ونذكر جدودنا ما كانش عايشين في الراحة اللي احنا فيها دلوقتي. فكر في اي حاجة. طب المفروض انه احنا نبقى اكثر راحة بالتكنولوجيا اللي عندنا من ابائنا بالجسد ومن جدودنا. طيب امال ليه المشاكل زادت والامراض النفسية زادت؟ لان في الحقيقة مشكلة الانسان نسي او الشيطان نساه ان هو مش مجرد جسد، لكن في روح، في عنصر الهي. فكل اختراعات الانسان ديت كانت بتبحث عن راحة الجسد، عايزين نريح الجسد بتاعنا، عايزين نرفه عن النفس بتاعتنا. ادي كل اختراعاتنا نجح الانسان فيه. طب ليه مش فرحان؟ ليه مش مرتاح؟ لان في عنصر تاني بقى فينا اسمى من الجسد والنفس، هي الروح. طب الروح ديت ايه اللي بيتعبها؟ تعبها الخطيه. فالاختراعات ديت ما حلتش مشكله الخطيه، فوصلنا لراحه الجسد بشكل فائق، لكن الإنسان مش مرتاح. لذلك تدخل الله علشان يريح الإنسان. تدخل ربنا في القديم إن إدى للإنسان وصية اسمها وصية السبت. كلمة سبت يعني راح، حد يعني أحد، واحد ده اليوم الأول في الأسبوع، اتنين يعني رقم اتنين ده اليوم التاني، تلاتة، أربع، خميس، خمسة، جمعة. كلمة جمعة ما قبل الاستعداد، وبعد كده السبت الراحة. كلمة سبت معناها راحة. فربنا عشان يريح الإنسان اداله وصية السبت. في موضعين ربنا فهم الإنسان هو ليه اداله وصية السبت، عشان نفهم فكر الله من جهة الراحة. في سفر الخروج الإصحاح 20 الآية 11 ربنا بيقول لموسى إن أنا اديتكم وصية السبت الراحة عشان أفكركم بالراحة بتاعة الخلقة. بص اسمع الآية، خروج 20:11 ربنا يقول اذكر يوم السبت لتقدسه. طب ماله السبت دوت؟ قال له لأنه، أنا مديك السبت لسبب، لأنه في ستة أيام صنع الرب السماء والأرض والبحر وكل ما فيها واستراح في اليوم السابع. يبقى أنا يا بني آدم لما بديك يوم السبت راحة عشان أفكرك براحة ربنا في اليوم السابع في الخلق. طب إيه راحة ربنا في الخلق؟ هو ربنا في اليوم الأول لما خلق والتاني هو تعب، يقول لك فاستراح الله في اليوم السابع؟ لا، هو ربنا ما تعبش في الخلق، هو أمر فصار. أمال إيه الراحة اللي ربنا ارتاحها في اليوم السابع؟ لما خلق الخليقة ولقاها في نعيم، لقاها متمتعة بصلاحه، فبص للخليقة وفرح، ارتاح في الخليقة بتاعته اللي متمتعة بعطاياه وبجوده وبصلاحه. هي دي راحة ربنا اللي مقصود بيها الراحة في اليوم السابع. عارف زي ما الإنسان يعمل عمل كده ويبص له هو فرحان بيه، أنا لما بعمل عمل بتعب، بس ربنا ما بيتعبش، لكن نظرتي بالرضا للحاجة اللي أنا عملتها هدية اللي بتسمى راحة ربنا. بص للخليقة كده بقى راضي عنها، فرحان بيها، أدي معنى كلمة استراح ربنا. فيبقى أنا كل يوم سبت لما باجي يوم السبت أرتاح فيه، أفتكر أن ربنا نظر للخليقة بفرح بارتياح بمصرة. بس في الحقيقة ربنا اللي استراح في اليوم السابع لما دخلت الخطية، لم يعد اليوم السابع يوم راحة ربنا، إنه بقى يبص للخليقة مش فرحان، الخليقة تئن. شوف الحيوانات اللي بتفترس بعضيها، يشوف الألم، يشوف الصراخ اللي في الأرض، يشوف الزلازل والبراكين اللي حصلت في الأرض، دي ما كانتش موجودة في الخلقة الأولى. هي الزلازل دي لما ربنا بيشوف، رأى الله ذلك أنه حسن. حسن فين؟ زلازل بتهد مدن وتهد بلدان. لما ما كانتش كده، الحيوانات اللي بتفترس بعضيها ديت، الألم اللي بتتألمه الخليقة غير الناطقة غير العاقلة. أنين الحيوانات بسبب تعب، بسبب الافتراس، بسبب مجاعات. ربنا لما بيبص للمنظر ده مش مرتاح. فلم يعد السبت هو راحة الله من جهة الخليقة، بس هو لما ادى السبت اداه عشان يفكرنا ان الله بيرتاح براحة خلقته. فلازم يوجد حل للأمر ده. كده ربنا مش مرتاح، ما بقاش في يوم سبت عند ربنا بالمفهوم الروحي اللي احنا شرحناه. طيب السبب التاني اللي ربنا ادى من اجل وصية السبت، سفر التثنية الإصحاح الخامس الآية 12 لغاية الآية 15، ربنا بيقول إيه؟ احفظ يوم السبت لتقدسه. ده يوم راحة. ليه؟ الراحة فين في السبت هنا؟ قال له أذكر إنك كنت عبدا في أرض مصر، فأخرجك الرب إلهك من هناك بيد شديدة، لأجل ذلك أوصاك الرب إلهك أن تحفظ يوم السبت. يبقى تاني سبب ربنا ادى من اجل وصية السبت ان احنا نفتكر الفدا، الخلاص اللي ربنا عمله لنا من مصر. افتكر ان انا في مصر كنت عبد، والمصريين كانوا بيذلوني، وجي ربنا حررنا، جي ربنا خلصنا من ذل المصريين. فكل لما يجي يوم سبت افتكر الراحة ديت، يا على الراحة اللي عملها لنا ربنا، انه ايه؟ انه خلصنا من ذل مصر. كويس. طب بعد كده لما خرجنا من مصر، هل لم نعد تحت ذل الخطية وذل الشيطان كشعب اسرائيل؟ لا، بالعكس، ده وقعنا في عبودية مرة، وقعنا في مزلة خطية. أنا بفتكر أن ربنا ريحني يوم ما خرجني من مصر، بس أنا دلوقتي مش مرتاح، مش مرتاح، سواء كانت بابل بتزلنا كإسرائيل، سواء كانت الأمم بتزلنا، سواء كانت في خطية. فلم يعد السبت راح. السبت راح عشان أفتكر راحة الخليقة، أنا ببص للخليقة بتأن، فما عادش يوم السبت له معنى. فين الراحة اللي في الخليقة دلوقتي؟ لما يجي يوم السبت افتكر ان انا كنت عبد في مصر وربنا حررني، هي فين الحرية اللي انا فيها دلوقتي؟ ما انا مزلول تاني. فلم يعد السبت راحة حقيقية، لا للخليقة ولا للانسان، لا لربنا ولا للبشرية. طب ربي يعني بقى اللي انت عملته ده عملته ليه؟ قال لا، اصل السبت ده في الحقيقة بقى هو رمز لراحة حقيقية للخليقة، وراحة حقيقية للبشرية، راحة لله وراحة للإنسان. إيه السبت ده؟ رمز لإيه؟ السبت ده رمز للمسيح. يبقى ربنا خلق الإنسان وحطه في راحة، الإنسان ضاعت منه الراحة ديت. ربنا خلق الخليقة في حال ارتياح، الخليقة فقدت الراحة ديت. طب إيه الحل؟ السبت ده رمز، لا المرموز ليه بقى الراحة الحقيقية في مين؟ في المسيح. نمرة واحد، راحة للخليقة. راحة للخليقة فين؟ المسيح بصلبه مش بس فدى البشر لكن فدى الخليقة نفسها. اسمع بولس الرسول يقولك نحن نعلم ان كل الخليقة المخلوقات كلها الارض والبحر والحيوانات والبشر كل الخليقة تئن وتتمخض معا في حال انين. ومش بس الخليقة لكن حتى احنا المؤمنين نئن في انفسنا في وجع في الم بنكتزها في الارض. طيب هتنتهي امتى الحدوته ديت؟ قال لك متوقعين التبني فداء اجساد. يعني الخليقه مستنيه لما اجسادنا تفدى عشان هي تتحرر من الانين اللي هي فيه. يعني ايه اجسادنا تفدى؟ يعني لما نموت ويجي المسيح في مجيئه التاني ونخلع هذا المائت الجسد اللي بيئن دوت، الجسد اللي بيتعب، الجسد اللي بيمرض، الجسد اللي بيحارب، ونلبس اجساد سماوية. ده ايه ده؟ ده اسمه فداء الاجساد. احنا ارواحنا فديت في الصليب خلاص. انا وانا مؤمن بالمسيح الشيطان ملهوش سلطان على روحي، لكن في الحقيقة الجسد بتاعي لسه معرض لحروب إبليس، لسه معرض لمذلة إبليس. ملاك الشيطان ليلطمني بولس مثلا. الشيطان له سلطان إنه يضرب الأجساد، إنه يهيج الطبيعة، رئيس سلطان الهوى. طب إمتى هنتحرر كخليقة وكبشر تماما من إبليس؟ قال لك في مجيء المسيح الثاني. يبقى فعلا المسيح بالصلب والقيامة والخلاص اللي عمله هيرجع الخليقة للراحة اللي كانت في اليوم السابع. بعد مجيء المسيح في مجيئه الثاني الأرض الجديدة والسماء الجديدة ايه؟ رأى الله ذلك. هيشوفها بقى بالمنظر اللي يريحه، المنظر اللي يسره، المنظر اللي يرضيه. أرض جديدة وسماء جديدة لا فيها بقى لا زلازل ولا فيها براكين ولا فيها أمراض ولا فيها أوبئة ولا فيها افتراس ولا فيها أجساد تتألم وتمرض. حصل راحة حقيقية للخليقة. فبقى السبت اللي بيفكرنا براحة الخلقة ده رمز المين؟ رمز للمسيح. طب السبب الثاني كان لوصية السبت، قلته ضمنا ان يوم السبت بنفتكر ان ربنا حررنا من عبودية مصر، الفدا. طيب قلت لك لما طلعنا من مصر هل لم تعد الخطية؟ فرعون ده كان مجرد رمز، فرعون بيذل فينا، ده رمز للشيطان اللي بيذلنا. شغل إسرائيل في اللبن يعني في الطين، ده الشيطان اللي عايزنا طول النهار ننغمس بالتراب وننسى الفدا والخلاص. مرروا حياتهم في عبودية مر. فاللي حصل في مصر ده مجرد رمز، لأن احنا طلعنا من مصر برضو لسه مزلولين تحت الخطية ونير الشيطان. طب امتى تحررنا بقى؟ الفدا الحقيقي ده كان في الصليب اللي تممه المسيح. فلذلك السبت اللي هو بيفكرنا براحة الخلقة أو راحة ربنا من جهة الخليقة، وبيفكرنا بالفدا اللي هو راحة الإنسان. في الحقيقة ده كان مجرد رمز للسبت الحقيقي اللي هو مين؟ ربنا يسوع. لذلك هقول لك آية وقصة الاتنين يشيروا ازاي ان المسيح هو الراحة. الآية قالها القديس أغسطينوس لما اتأمل في أيام الخلق، قال السبع أيام بتوع الخلقة يمثلوا سبع حقبات في تاريخ البشرية. اليوم الأول ربنا قال ليكن نور فكان نور. القديس أغسطينوس بيقول اليوم الأول ده يشير للحقبة من آدم لغاية الطوفان. ليه؟ قال أصل ربنا لما قال ليكن نور ده منظر مبهج، منظر مفرح، هكذا كان نظرة ربنا لآدم يوم خلقه، لذاتي مع بني آدم. فرح ربنا، بص لما يجي النور نور الله. ربنا لما خلق آدم إيه الجمال دوت؟ طب الجمال ده انتهى بإيه؟ انتهى بإن نهاية كل بشر قد أتت أماني وجاب الطوفان. فده اليوم الأول النور. اليوم الثاني يقول لك ربنا عمل الجلد وفصل بين مياه ومياه. الجلد ده اللي هو الغلاف الجوي اللي فيه الهواء ده اللي احنا بنتنفسه، فصل بيه بين مياه فوق الجلد ومياه أسفل الجلد. إزاي؟ تخيل عندنا صفارة البيض والصفارة دي متحوطة بالبياض بتاع البيض. الصفار ده الأرض والبياض ده مية كانت محوطة الأرض كلها. ده اليوم الأول. طب في اليوم الثاني ربنا عمل إيه؟ طلع البياض ده حتة محوطة الصفار وحتة طلعت لفوق ومفصول ما بينهم بالهواء. يعني تخيل دايرة الأرض، دايرة تاني مية، دايرة تاني هواء، دايرة تالتة مية تاني. مياه فوق الجلد ومياه أسفل الجلد محيطة بالكرة الأرضية. ده اليوم الثاني. طب اليوم الثاني ده قال عنه أغسطينوس ده يشير للحقبة من الطوفان لغاية إبراهيم. ليه؟ جابها منين أغسطينوس؟ قال لك لو شفت أيام الخلقة اليوم الأول النور رأى الله ذلك أنه حسن. سيب اليوم الثاني. اليوم الثالث رأى أنه حسن، الرابع حسن، الخامس حسن، الإنسان حسن جدا. اليوم الوحيد اللي ربنا ما قالش عنه رأى الله ذلك إنه حسن اليوم الثاني. ليه؟ أصل المية اللي فوق الجلد دي المية اللي هيستخدمها ربنا في الطوفان عشان يغرق الأرض. مية الطوفان دي جت منين؟ مية غطت الأرض كلها بقمم جبالها. ما هي دي كانت طبقة مية محوطة الهواء اللي محوط على حبة مية حوالين الأرض اللي هي صفارة البيضة اللي جوه. المية دي هي اللي غرقت الأرض. فلذلك ما قالش رأى لذلك إنه حسن، لأن المية دي هتبقى عقاب يغرق الأرض. عشان كده قال أغسطينوس دي الحقبة من الطوفان لغاية إبراهيم. طيب اليوم الثالث تعال بقى شوف صفارة البيضة قلنا متحوطة بشوية مية، عمل ايه ربنا؟ أظهر اليابس، خلى حتة من الصفار كده تطلع لفوق وحتة من الصفار تنزل لتحت. الحتة اللي نزلت تحت راحت متجمعة فيها حبة المية اللي محوطين بالأرض فنشأت البحار والمحيطات وظهرت اليابسة. ده اليوم الثالث. قال الله لتجتمع المياه في مكان واحد وظهرت اليابسة. طب دي أغسطينوس قال ترمز للفطرة من إبراهيم لداود. طب ليه أغسطينوس؟ إبراهيم يمثل شعب ربنا في الأرض، فمرموز له بالأرض. تملي في الكتاب المقدس، يعني مثلا سفر الرؤيا يقول لك في وحش طالع من الأرض ووحش طالع من البحر، رؤيا 19. الوحش اللي طالع من الأرض ده شخص هيطلع من وسط اليهود لأن هم ممثلين الأرض. الشخص التاني اللي هيطلع من البحر ده واحد هيجي من الأمم لأن الأمم مشبهين بالبحر. فظهرت اليابسة يعني ظهر شعب لربنا على الأرض. الشعب ده ممثل في مين؟ فابونا إبراهيم، بداية شعب الله. فلذلك بقى اليوم الثالث الحقبة من إبراهيم لغاية داود. طب اليوم الرابع ربنا عمل النورين العظيمين، النور الأكبر لضياء النهار والنور الأصغر لضياء الليل، اللي هما الشمس والقمر. طب دي ممثلة بأني حقبة يا أغسطينوس؟ قال الحقبة من داود للسبي، لأنه أيام داود عرف الشمس كده وهي في كبد السماء في مجدها، قال ده أقصى مجد وصل لشعب إسرائيل أيام داود. مملكة امتدت لما ربنا بيقول لإسرائيل أنه هياخدوا الأرض من النيل للنهر العظيم الفرات. يقصد إيه؟ يقصد النيل يعني إسرائيل تيجي تدخل القاهرة يعني الكبرى. النيل ده مصر. طب حدود مصر فين؟ حدود مصر سيناء، والنهر الكبير اللي هو نهر الفرات. يعني ربنا بيقول لإسرائيل المملكة هتبقى من نهر الفرات لحدود مصر سيناء. وده فعلا حصل أيام داود وأيام سليمان. فبقت المملكة زي الشمس كده في أوج مجدها. دي الحقبة الرابعة أو اليوم الرابع. الحقبة الخامسة ربنا قال لتخرج الأرض حيوانات وزحفات. طب دي أنهي فطرة يا أغسطينوس؟ أدي الفطرة من السبي للمسيح. طب ليه قلت ان خلقة الحيوانات مرتبطة بفطرة السبي؟ لانه لما ترجع لسفر دانيال وهو بيكلم على الممالك اللي هتيجي تحتل الارض، بداية من بابل وبعد كده مادي وفارس وبعد كده اليونان وبعد كده الرومان، شافهم دانيال كوحوش حيوانات، اسد مجنح مملكة بابل، دب له جناحين مادي وفارس وهكذا. فبقت خلقة الحيوانات دي أزمنة الأمم اللي هي بدت الأمم تحتل إسرائيل، بداية من سبي بابل زي ما بقول لك لمادي وفارس لليونان للرومان حيث تجسد ربنا يسوع. طب اليوم السادس ربنا خلق الإنسان. طب دي أنهي فطرة يا أغسطينوس؟ قال لك دي الفطرة من التجسد لغاية مجيء المسيح الثاني. يبقى اليوم الخامس الحيوانات دي فطرة السبي لغاية مجيء المسيح أيام الرومان. طب اليوم اللي بعديه اليوم السادس خلقة الإنسان، دي من مجيء المسيح الأول لمجيء المسيح الثاني. ليه يا أغسطينوس؟ قال لك لأن في اليوم السادس ربنا خلق الإنسان، بس الإنسان فسد، فربنا جدد خلقته بتجسد ربنا يسوع وبصلبه وبموته وبقيامته. فبقى دي تمثل الحقبة من مجيء المسيح الأول في التجسد لغاية مجيئه الثاني فداء الأجساد. فضل إيه؟ فضل اليوم السابع اللي هو يوم السبت اللي هو يوم الراحة. أنهي حقبة دي يا أغسطينوس؟ قال لك دي بعد مجيء المسيح الإيه؟ التاني، اللي هي الإيه؟ الأبدية. فبقى السبت ده رمز، رمز للراحة الحقيقية، راحة الخليقة في مجيء المسيح وفدائها، وراحة الإنسان أنه تفدى أجسادنا ونحيا في راحة أبدية. اليوم السابع بقى الحقيقي، فلذلك أيام الخلقة بتشير للراحة الحقيقية اللي لينا في المسيح يسوع. طب ديت الآية أو النص اللي في الكتاب. طب القصة، في قصة بقى في سفر رعوس تكشف لنا أنه فعلا المسيح هو مصدر الراحة. في سفر رعوس الإصحاح الثالث، احنا عارفين واحدة اسمها نعمي وجوزها اسمه ألي مالك، وراحوا تغربوا في أرض مؤاب، والراجل مات وعياله ماتت، ورجعت هي ومرات ابنها نعمي الحمل والكنة بتاعتها اللي هي رعوس. ففي سفر رعوس الإصحاح الثالث، نعمي الحمى بتقول للبنت الكنة مرات ابنها، بتقول لها يا بنتي ألا ألتمس لك راحة. احنا بندور على الراحة، هتلاقي بنتي عايزة ترتاحي، هتلاقيها يا ريت، هتلاقي سكة الراحة. أليس بوعز ذو قرابة لنا هو ولينا؟ هو الولي بتاعنا. عايزة ترتاحي روحي لبوعز. ليه؟ أصل بوعز ذا الولي. إيه حكاية الولي دي؟ نقولها بسرعة. ربنا حط شريعة في إسرائيل تسمى شريعة الولي. كلمة الولي ديت يعني نفتكر واحنا في المدارس كان يدونا شهادة ويقول لك امضاء ولي الأمر، اللي بيتولى أمر الطالب اسمه ولي أمري. ففي واحد بيتولى أمرنا في شريعة إسرائيل اسمه الولي. يتولى أمرنا في ايه؟ لو أنا اتجوزت وما خلفتش، فيجي الولي ولي أمري دوت اللي متولي أمري يتجوز بعد انا مموت مراتي، واول ولد يتولد يكتب باسمي انا، يقيم نسل لاخيه المتوفي. نمرة اتنين، لو انا علي دين وبسبب الدين ده رهنت ارضي، يجي الولي بتاعي يدفع الفلوس اللي علي عشان انا استرد الارض، لشغلة الولي. الحاجة التالتة، لو أنا اتقتلت مين يطالب بدمي؟ مين يسعى في أثر القاتل؟ ولي الدم هو ده الولي بتاعي. طب مين الولي بقى؟ يعني أنا يبقى مين الولي بتاعي؟ قال لك أقرب واحد ليك جسديا. أنا لي أخ يبقى ده الولي. طب ما عنديش أخ، لي عم يبقى الولي نمرة واحد أخويا، الولي نمرة اتنين عمي، نبتدي بقى نبعد، نمرة تلاتة خالي، نمرة أربعة ابن عمي، نمرة خمسة ابن خالي، فيجي أقرب ولي لي يقيم نسل لي يسترد الميراث بتاعي، يبقى هو ولي الدم بتاعي. ففي قصة رعوس الولي بتاعهم بوعز، يعني المفروض يتجوز بوعز ويكيب نسله ويرجع الميراث لنعمي. طيب قص أو شريعة عند إسرائيل، ده دي رمز للمسيح. قلت لك الولي الشرط الأول أن يكون ذو قرابة. ما ينفعش يجي واحد غريب يقول لك أنا الولي بتاعك، لا لازم يكون قريبك. طب احنا ايه القرابة اللي بيننا وبين المسيح؟ هو جنس سماوي جنس الهي، واحنا جنس تراب، مفيش قرابة. اخد طبيعتنا البشرية فصار ذو قرابة لنا، استشارك الاولاد في اللحم والدم، اشترك هو ايضا كذلك فهم، عشان يبقى قربنا، عشان يدعى اخونا البكر زي ما قال بولس. عشان كده قال لمريم اذهبي اعلمي اخواتي انا بقيت اخوكم، فبقى ذو قرابة. طب مطلوب ايه؟ مطلوب ان يريحنا. يا بنتي الا التمس لك راحة؟ يريحنا يعني يعمل ايه؟ يعني احنا متنا بسبب الخطية، يقيم لينا نسل، يجدد خلقتنا، احنا الميراث بتاعنا اتاخد. ربنا لما خلق ادم اداله ميراث، ايه الميراث اللي خده ادم؟ قال له تسلط يا ادم على الارض والبحر. هو ليه الشيطان بقى رئيس هذا العالم؟ هو اللي خلق العالم؟ لا مش هو اللي خلقه. امال ازاي بقى رئيس العالم؟ لان ربنا خلق ادم وقال له خد العالم دوت انت تتسلط عليه، تسلط على الارض وعلى الهواء وعلى الطير وعلى السمك وعلى كل دابه تدب على الارض، ده ميراثك. فالشيطان ضحك على ادم، طرح واخده هو والايه والورثه بتاعته. ولد ابوه مديله ميراث، وجي واحد ضحك على الولد وخطف، فخطفه بالميراث بتاعه. لذلك في التجربة على الجبل لما بيقول لربنا يسوع أراه جميع ممالك العالم ومجدها في لحظة من الزمان، وقال اسجد لي، إن هذه كلها قد دفعت إلي. في الحقيقة مش دفعت إليه، هو خطفها، بس هو كذاب، بس فعلا هي بقت في إيديه. طب المفروض إن الولي بتاعنا يسترد لينا الميراث، أو ده اللي عمله المسيح. الأبدية يا حبايبي هنعمل ايه في السماء؟ هنحكم الأرض تحت مظلة المسيح. بص ربنا يسوع لما بيقول في مثل الأبناء، كان سافر وسلم عبيده أمناء، فجاء قال له يا سيد مناك ربع 10 أمناء، قال له ايه؟ كن أنت على 10 مدن. واحد تاني قال له مناك ربع 5 أمناء، قال له كن أنت على 5 مدن. ده بيكافئ في الأبدية في مجيئه التاني. طب يعني ايه يبقى واحد من المؤمنين على 10 مدن؟ الله النهاردة بيحكم العالم الحاضر بواسطة الملائكة. الله بيحكم العالم الحاضر بواسطة الملائكة. ملاك مسؤول عن الأنهار، ملاك مسؤول عن البلدان زي ما شفنا في سفر دانيال. طب العالم العتيد، العالم اللي جاي، لأنه لم يخضع العالم العتيد لملائكة. بولس في العبرانيين. أمال الله النهاردة بقى هو بيحكم العالم بالملائكة. طب العالم العتيد ظهر الآتي هيحكم العالم بإيه؟ بالمؤمنين. فإحنا في الأبدية مش هنقعد تنبلة كده قاعدين مكتفين إيدينا، ولا زي ما يعني بنظن إنه قاعدين طول الوقت نقوله قدوس 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 قدوس. لا، هتشتغل هتشتغل، هيبقى ليك سلطان على السماء الجديدة والأرض الجديدة. بس سلطان بقى تحت مظلة المسيح، سلطان بتمارسه وانت في حال تسبيح لله، في حال شكر لله، في حال اعتراف بمجد ربنا. لكن هنشتغل. كن انت على 10 مدن، كن انت على 5 مدن، فهيرجع لينا الميراث اللي اتاخد مننا. ايضا هو ولي الدم، لان هو اللي اقتص من ابليس اللي قتلنا بالخطية، هو اللي سحق ابليس بالصليب، فهو ولي الدم. ألا ألتمس لك راحة؟ إيه الراحة؟ في بوعز اللي هو رمز للمسيح. طيب في عجالة بقى، يعني عمليا بقى إيه الراحة اللي هيبها لنا ربنا يسوع؟ احنا دينا خدنا القصة كلها وفهمناها ومضمونها وتدبير ربنا. طب تعالى بقى عمليا، احنا النهاردة من دلوقتي لغاية ما نروح السماء، ايه الراحة اللي المسيح بيهبها لنا؟ اول راحة يهبها لنا المسيح راحة الضمير. اول راحة يهبها لنا المسيح راحة الضمير. بص الآية اللي أنا بديت بيها: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقلي الأحمال وأنا ربنا يسوع أريحكم. إيه أكتر حمل بيتعب الإنسان؟ المرض، الفقر، الضيقات، كل ديت ممكن الإنسان يجد ليها حلول. إنما الحاجة الوحيدة اللي الإنسان ما يعرفش يريح نفسه فيها هو تعب الضمير. يعني المرض زي ما قلت ممكن أو الإنسان يخترع شوية أدوية مسكنات، أي في أنظمة ممكن تسترد للإنسان حقوقه. أي تعب محتمل، لكن النفس المنحنية من يحتمل؟ الضمير لما يبقى مثقل قولي ده تريحه ازاي؟ ضميري تعبني. ابحث في كل التعليم وفي كل الفلسفات وفي كل الأديان، عندك حاجة تريح الضمير؟ أنا ضميري تعبان، أنا عملت حاجة معينة وضميري تعبني. الديانة الهندوسية قالت لك ما فيش علاج، تعب ضميرك حيظل يتبعك حتى النهاية. طب إيه الحل؟ حاول، الديانة الهندوسية، ما تعملش حاجة تتعب ضميرك لأنك مش هتعرف تريح ضميرك، فأنت وشطارتك قلل بقى. طب ما عندكمش علاج؟ قال لك لا ما عندناش علاج. لما بتعمل حاجة وضميرك يتعبك هيفضل يتعبك للنهاية، ما ملهاش حل. البعض الآخر قال لك يعني خلي عندك ثقة في ربنا، يعني ربنا بيغفر. تمام. اللي بقول القصة ديت لأنها قصة حصلت فعلا هنا في اسكندرية. طبيب نفسي مسيحي كان يعني في مستشفى الأمراض النفسية اللي في العباسية اللي في المعمورة ديت، فكان في شاب غير مسيحي أقدم على الانتحار مرات كتيرة، فحطينه في الأمراض النفسية ديت، فكطبيب بيحاول يشوف له حل يعني. فقعد مع الشاب دوت بيقول له يا ابني انت ليه بتنتحر؟ قال له هقول لك على الحاجات اللي انا عملتها وانت قول لي عندي حق اروح اموت نفسي ولا لا. وقعد يسرد له، بيقول الطبيب ده طبيب مسيحي، بيقول حاجات يعني تشيب، من قتل ومن جرائم مرعبه. فقال له ضميري تعبني. فطبعا يعني هيتكلم مع الكلام العام يعني مش هيكرز له بالمسيح، بل يا ابني لازم نثق في ربنا وتوب وربنا بيغفر وربنا بيسامح. رد عليه قال له والحاجات اللي انا عملتها مين يدفع ثمنها؟ انت بتقول لي عايز ضميري يرتاح، طب انا اذيت الناس ديت، طب مين اللي يدفع ثمن الحاجات اللي انا عملتها؟ فالطبيب ده بيقول ما كانش قدامي غير ان انا كرز له بالمسيح. ما هو مين اللي دفع الثمن؟ احنا اللي اخطأنا وهو اللي تألم على وضع عننا، لذلك بقى هو الوحيد اللي يعطي راحة للضمير. مش كلام انت يا ابني عملت ايه، انا ضميري تعبني علشان انا زنيت، عشان انا قتلت، عشان انا سرقت، عشان انا اتكلمت على انسان. المسيح بيقول لنا ايه؟ خطاياكم دي انا ايه؟ انا شلتها، انا دفعت الدين بدلكم، دين الموت. لذلك انا الوحيد اللي اقدر اقول لك مغفورة لك خطاياك. انت عليك دين والدين ده تعب ضميرك، كل حد بيعمل خطيئة ضميره بيتعبه. طب يجي المسيح يقول لك انا دفعت ثمن اللي انت عملته، خلاص انت اتحررت، انت اتبررت، انت ما بقاش في دين عليك. عشان كده ربنا قال إن كانت خطاياكم كالقرمز تعالالي وهي تبيض كالسلك. خطاياكم لا أعود أذكرها، مش ببلاش، لأن أنا اللي دفعت الثمن، أنا الولي بتاعك، أنا اللي سددت الدين اللي عليك. أمحو كغيمة إثمك، ودي المعجزة اللي في الطبيعة الإلهية. أنا غلط، إزاي ربنا يقول لي خطاياك لا أعود أذكرها؟ هو ربنا ممكن ينسى؟ معجزة اللاهوت إنه في صليب المسيح خطايانا إن تبنى لا يعود يذكرها. أمحو كغيمة إثمك، شوف في غيمة في السماء، نزل شوية مي، فين الغيمة؟ خلاص مش موجود. يبقى راح الضمير فين؟ في غفران المسيح. عشان كده هو الوحيد اللي قال الكلمة دي، محدش حتى جرؤ أن ينطقها، لا مفكر ولا فيلسوف ولا زعيم ولا قائد ولا نبي، محدش قدر ينطقها. تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقلي الأحمال، وأنا يسوع المسيح. ليه؟ قال عشان أنا اللي شلتها عنكم، خطاياكم دي أنا اللي دفعت الثمن بتاعها. عارف مع الفاري، أنا عشان أحسسها لك، أنت محبوس ليه؟ أصل عليك كمبيال، عليك دين، مش هتطلع إلا لما تدفع الدين، أهو ده وجع الضمير. طب جه واحد قال لك تعال يا عم كمبيالة بتاعتك إيه؟ أنا سددتها، مزق سق خطايانا، الكمبيالة اللي كانت مكتوبة علينا مزقها على الصليب، دفع ثمنها على الصليب، خلاص يا سيدي بقيت حر. لذا يا أحبة يجب إحنا كمؤمنين إن يكون عندنا ثقة في غفران الله، ثقة في غفران ربنا. يجي واحد يقول لك أبونا أنا غلط، إيش ضمنني إن المسيح سامحني؟ ضمنك كلامه يا ابني، هو قال إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر. حبايبي بصوا، اربطوا أمرين ببعض. إحنا في القداس بنتناول جسد الرب ودمه. طب إزاي ده بيبقى جسد ربنا؟ بالكلمة اللي بينطقها أبونا اللي قالها المسيح، خذوا كلوا هذا هو جسدي. خلاص هو قال خد كل، ده جسدي، فبقينا بنتناول جسد ربنا. هو قال اقبلوا روح قدسا من غفرتم، نقولها بقى قبل ما بنتناول الحل، من غفرتم خطاياه غفرت. زي ما اتصق ان اللي على المذبح ده جسد الرب ودمه، لان دي كلمته، تصق انك بالحل اللي بتاخده بتتحل من خطاياك، كلمته. فبلاش يبقى لينا ضمير الخطايا حبايبي، الضمير الموسوس، معقوله؟ ها معقولة حبيبي. طب ايه الضمان؟ الضمان كلامه، هو قال، الله ليس انسان فيكذب، هو قال امحك غيمة اثمك، هو قال ان اعترفنا بخطيانا فهو امين وعادل حتى يغفر لنا، هو قال اللي يجيني مثقل ضميره بخطايا انا حريح، هو قال. ما عندناش حد قال الكلام دوت، ومش قالوا ككلام لكن قالوا ودفع الثمن. ما يجي واحد يقول لي ان ربنا بيغفر، طب بيغفر الله لا يبرئ ابرار. سؤال، ربنا عادل ولا مش عادل؟ عادل. طب ربنا قال اجرة الخطيئة موت، طب انت غلطت مفروض تموت، لا طب انا حسامحك، مش ده اللي البعض بينادي بيه؟ خلاص انا قلت حموتك وجيت انت قلت لي انا غلطان، انا قلت لك مسامحك. اسالك سؤال، مثل هذا الاله تثق في كلامه بعد كده؟ ما هو مره قال كلمه، قال يوم ما تاكل تموت، وجي في الاخر قال خلاص انا مسامحك. يبقى اللي بيقول لي ان في سماء والاله اللي بيقول لي ان في حياة ابدية والاله اللي بيقول لي ان في غفران ايش ضمنك يا عم؟ ما هو بيقول كلامه يرجع فيه، اصلك فيه ازاي هذا الاله؟ لا مش حصك، لانه زي ما نفذت الاولى ايش ضمنني ان حينفذ الثانية؟ فالله لا يبرئ ابراء. ربنا لما قال للإنسان يوم أن تأكل من هذه الشجرة موتا تموت، ما ينفعش يقول للإنسان كده خلاص روح مسامحين استغفر ربنا وأنا سامحك. لا، أنت كلامك ما مش موضع ثقة دلوقتي، أنت مش عادل، أنت مش عادل، أنت سويت حالتي. افرض ما كنتش عملت خطية خلاص كنت هتعيش، طب دلوقتي عملت خطية وانت خليتني أعيش، يبقى فين العدل؟ أنت سويت حالتي، لو أنا غلطت بحالتي، لو أنا ما غلطتش يبقى أنت إله مش عادل. فالموضوع مش موضوع روح كده احنا مسامحينك، الله لا يبرئ إبراء. لكن المسيح لما بيقول لي أنا غفر لك خطاياك لأن أنا دفعت الثمن، فده مش كلام. فلذلك فعلا المسيح هو اللي يهب راحة للضمير. لذلك تشوف في التعاليم الأخرى، يعني أنا صمت وصليت وعملت اللي بتقول لي التعاليم بتاعتي عنه، طب أسألك بعد ما عملت دوت أنت ضامن تروح السماء؟ لك لا، دي حاجة بقى بتاعت ربنا مش عرفني. يعني حتى لما نفذ كل اللي مطلوب منه، لا أنا ما مش عرفنا، ما دي حاجة بتاعته هو. لكن اسأل الإنسان المسيحي يقول لك لا، المسيح قال حيث أكون أنا هناك أيضا يكون خادمي معي. المسيح قال أريد أن هؤلاء الذين أعطيتني يكونون معي ليروا مجدي. فما فيش إنسان مسيحي إنسان مؤمن يقول يا عالم، لا يا عالم فين يا عم؟ هم المسيح عمل إيه؟ طول ما أنا عايش حياة التوبة، طول ما باستمرار في اعتراف وتناول من جسد الرب بدمه، أنا واثق إن ليه مكان في السماء. بس الشطارة كمل في نفس السكة دي، بس خلاص ضامن؟ طبعا ضامن. عشان كده استفانوس إيه؟ شايف السماء مفتوحة ولا تكن لهم هذه الخطية، وكأنه بيستودع أيها الرب يسوع اقبل روحي. ده ضامن دوت ولا يعني هو زي ما ربنا بقى يشوف؟ لا ضامن طبعا، مش تايب، مش معترف، مش سالك في وصاياه، مش جاد في السكة رايح السماء. أسماءكم قد كتبت، ده مش لخمسة ولا العشرة ولا، ده لكل المؤمنين. أسماءكم لا تفرحوا بهذا بل افرحوا إن أسماءكم قد كتبت في ملكوت السماوات. أنا مش عايز أطول بس أعدي على الباقيين بقى بسرعة. يبقى أول راحة يبقى لنا المسيح راحة الضمير، غفران الخطايا. تاني راحة يبقى لنا المسيح راحة الخضوع. بص يقول إيه نفس الآية اللي أنا قريتها، احملوا نيري عليكم، نيري يعني وصاياي، فتجدوا راحة لنفوسكم. أنا المسيح رفع عني دين الخطية وضمير ارتاح بالتناول من جسد الرب ودمه. طب أنا عايز أكمل في السكة دي، مش عايز أرجع تاني للي بيتعب الضمير. قال لك احملوا نيري يعني وصاياي تجدوا راحة لنفسكم. امشي ورايا، ما تمشيش ورا فكرك، ما تمشيش ورا اللي عينك شايفاه، لأن حواء شافت شجرة بس انخدعت. فكري كل طرق الإنسان مستقيمة أمام عينه، يا ما بشوف حاجات واختار ألاقي الاختيار غلط، يا ما يبقى عندي أفكار وامشي وراها، هناك طرق تبدو للإنسان مستقيمة عاقبتها طرق موت. طب أنا عايز أمشي في سكة ما ضلش فيها، ما سقطش فيها، ما أعش فيها. قال لي احملوا نيري عليكم تجدوا راحة لهم، امشي بوصاياي. امبارح كنت بتكلم، احنا في صلاة بنصليها في القداس الغوري معظمنا فاهمها غلط. لما القديس غرغوريوس بيقول أقدم لك يا سيدي مشورة حريتي واكتب أعمالي تبعا لأقوالك. امبارح كنت قاعد مع الشباب فكنت بسألهم إيه معنى الآية أو الصلاة ديت. الكل أجمع عليه إن أنت يا رب مديني حرية، أنا عايزك أنت اللي تمشيني مش عايز أمشي بفكري. قلت لهم لا مش ده معناه. أقدم لك مشورة حريتي مش يعني رب بص أنا حر بس عايزك أنت اللي تتصرف، لا مش معناها مش كده. وما معناها إيه؟ كمل بقية الصلاة. أكتب أعمالي تبعا لأقوالك. يعني إيه؟ أنت رب بديني حرية أعمل أو ما أعملش بمزاجي. أنا يا رب مش عايز أمشي بمزاجي، أنا همشي تبعا لأقوالك. أدي معنى الصلاة. أنا مخي بيقول لي أعمل كده، مخي بيقول لي الصح كده، لا يا رب أنا مش أنا مقدم، دي مش دي حريتي، لا أنا مش عايز. أمال أنا هتصرف إزاي؟ مش هتصرف بفكري، أنا هتصرف بحسب كلامك. هذه الصلاة اللي احنا بنصليها. مش يا رب أنا حر بس عايزك أنت اللي تتصرف، لا ما فيش كلام دوت. أنا حر بس أنا هتصرف مش بحريتي، بحسب وصاياك. أقدم لك يا سيدي مشورة حريتي، أكتب أعمالي تبعا لأقوالك. يبقى عايز ترتاح مش وراء المسيح، تمشيش وراء فكرك. الراحة الثالثة اللي يهبها لنا المسيح في إنجيل ماري مرقس، بسرعة هقول الاثنين اللي فاضلين. التلامذة راحوا يكرزوا ورجعوا، فمرقس 6 يقول لهم ايه؟ تعالوا انتم منفردين لموضع خلاء واستريحوا قليلا. يبقى ثالث راحة يبهلنا المسيح راحة الاختلاء بالمسيح. احنا محتاجين نجرب دي حبايبي. احنا قليلا ما نختلي بربنا، يعني كتير قوي اسمع في الاعتراف ابونا انا طول النهار بكلم ربنا في الشارع. جميل، طب بتقعد مع ربنا؟ لا، بس انا طول النهار بكلمه. كويس، بس لازم يكون في وقت للاختلاء بالمسيح. هي دي الراحة. لما تجرب ديت هتشوف الراحة اللي فيها. الشيطان بيضحك علينا حبيبي ان بيخلينا طول النهار في ساقية، مش عايز اهدى، مش عايز اقعد بيني وبين نفسي، مش عايز افكر، مش عايز اراجع نفسي، مش عايز اقعد في محضر ربنا. فطول النهار بجري 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 بجري. وحتى لو قعدت لوحدي، يا موبايل يا مشغل حاجه بتفرج عليها، يا عم اقعد لوحدك اهدى شويه، اهدى شويه. ده ايه ده؟ هي دي الخلوه حبايبي. صدقوني صدقوني، مش هندوق حلاوه ربنا ومش هنعرف حقيقه انفسنا الا لما نقعد في سكون في محضر ربنا، نسكن قلوبنا امامه. طول يعني اعمل ايه بالبسيط كده الكلام؟ طلع الموبايل بره، ادخل مخدعك، اقفل الباب، اقعد، قول ابانا الذي، اقرا حته في الانجيل، قول ترنيمه انت حافظها، قول له ربنا جاي انا عايز اقعد معاك، سمعني صوتك، كلمني. ممكن اول مره وتاني مره وخمس مره وعشر مره ابونا مش حاسس بحاجه، معليش معليش اصبر اخوي اصبر اصبر. عارف لما تكون كوبايه فيها عكاره كده تمسكها متعكره، طب سيبها كده تقعد تهدى كده شويه، تلاقي العكاره دي كلها راحت نازله فين؟ تحت، وبدت الميه تصفى. اهي نفوسنا كده، نفوسنا كده، احنا في عكاره جوانا، احنا ما بنقعدش عشان نهدى. اتدرب عزيزي، اتدرب ارجوك ارجوك، ده فيها خلاص نفسك، انه كل يوم نص ساعه كده اقعد ساكت، يا اما بصلي من الاجبيه، يا اما بقرا الانجيل، يا اما قاعد اقول ترنيمه ولحن، قاعد ساكت كده بس ما بعملش حاجه، وبقول له يا ربي كلمني، يا ربي سمعني صوتك، يا ربي ارشدني، يا رب انا حياتي صح ولا غلط؟ ايه الغلط اللي عندي وايه اللي صح؟ قول لي يعني اعيش ازاي؟ انت عايز مني ايه؟ تكرار الأعداد يا حبيبي مع الإنجيل أو في وقت صلاة، صدقني صدقني هتكتشف مجد ربنا، وهتعرف نفسك، هتعرف تشوف نفسك على حقيقتها. أنت بتعرفش نفسك، أنت مخدوع في نفسك بالحلو وبالوحش. فالراحة حبيبي في الاختلاء بالمسيح. تعالوا أنتم منفردين إلى موضع خلاء، مش في الهيصة ومش في الدوش، واستريحوا قليلا، هتشوف راحة هنا. الراحة نمرة 4، يبقى ريح ضميري. بعد كده مشيت بحسب وصاياه، من وقت للتاني بقعد معاه في اختلاء. طب آخرة المشوار ايه؟ الموت. طب ماذا في الموت من راحة؟ لا، المؤمن الموت بالنسبة له زي ما قال الكتاب، هناك يستريح المتعبون. في ناس كثير تبقى تعبانة تقولك يا رب نموت عشان نرتاح، لكن لو مات مش هيرتاح. لو مات هيصرخ مع الرجل الغني يقول اني معذب في هذا اللهيب. امال مين اللي هيرتاح في الموت؟ التقي، الانسان اللي عايش في خوف ربنا. الموت بالنسبه له راح. الموت مرعب لغير المؤمنين، رعبة الموت او خداع، مخدوع، وبعد كده بيكتشف انه مخدوع بعد ما يخرج من الجسد. ممكن ابث فيك افكار كاذبة فانت بناء عليها بتتقدم للموت وانت فرحان، بس ما ان الروح تخرج من الجسد بتكتشف حقيقة الكذبة ديت ونضحك عليك. لكن تعالى للأتقية اللي سبقونا وشوف حتى بعد الموت، شوف البابا كيرلس، شوف حضوره لغاية النهاردة، شوف عمله لغاية النهاردة وسط المؤمنين. فعلا ده دخل لموضع راحة. فرابع راحة يبهلنا المسيح راحة الموت. الإنسان التقي كفرح الأجير بانتهاء يومه، أهو ده يوم موته، زي واحد شقيان طول اليوم وجاي آخر النهار ياخد الأجر، أو ده شقيان طول عمره وفي الموت بياخد أجرته. الراحة الخامسة اللي هبالنا المسيح والأخيرة هي راحة الأبدية. هو ريحني هنا بأنه غفر خطاياي، وريحني بأنه إداني وصاياه علشان أسلك فيها فأجد راحة لنفسي. ريحني هنا أنه بيعلمني كل يوم أقعد معاه في خلوة عشان أستريح. ريحني في نهاية مشوار الحياة بأن الموت لم يعد الموت نهاية بالنسبة لنا، بل دخول إلى الراحة الأبدية. عشان كده قال بولس إذن بقيت راحة. شفت راحة الضمير، وشفت راحة تبعية المسيح، وشفت راحة الخلوة، وشفت الموت فعلا راحة. لا، بقيت راحة لشعب الرب اللي راحة إيه؟ الأبدية اللي احنا بدينا بقى بيها الكلام، انه ترجع الخليقة تاني موضع راحة ربنا، يرجع الانسان يتمتع بالراحة في محضر الله. تعالوا الي جميع المتعبين والثقلي الاحمال وانا ربنا يسوع اريحكم. ولإلهنا المجد دائما ابديا امين.